Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
مرحبا بكم جمهورنا ومتتابعينا في كل مكان ضمن هذا العدد الجديد من برنامج مغاربة العالم. هم ضيوفنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، فلهم الشكر الجزيل على تلبية دعوتنا.
ميديا فرحان عياش، مغاربة العالم.
الفيلسوف والكاتب الإسباني الليبرالي خوسيه أورتيغا غاسيت يقول: الحياة قدر وحرية في نفس الوقت. هذا القول يؤكد أن الإنسان يعيش في إطار قدر معين، لكنه يمتلك حرية اختيار مصيره ضمن هذا الإطار، كما هو الأمر مع زميلي الصحفي المتخصص في الشأن الإسباني الأستاذ محمد المدن، الذي يعمل أيضا مراسلا لإذاعتنا منذ سنوات عدة من الديار الإسبانية. وعدا عن شغفه وإبداعه في عمله الصحفي، فهو إلى جانب ذلك أستاذ جامعي يحاضر بكبرى جامعات مدريد، يدرس ماستر الجيوبوليتيك المقدس، ويدرس أيضا تاريخ الحضارة العربية والمغربية لكثير من الطلاب الإسبان والأجانب من كل الجنسيات. يقف بينهم شامخا شموخ تاريخ أجداده ليصحح ما لحق تاريخنا من أخطاء وظلم، ويعطي قراءة جديدة لحضارة عربية شواهدها الحضارية لا زالت شاخصة في كل حي وبلدة بالديار الإسبانية. الأستاذ محمد المدن يحظى بمكانة مرموقة في الأوساط الأكاديمية الإسبانية، وهو من الوجوه المشرفة لمغاربة العالم بإسبانيا، ففيه تكتمل صورة المغربي المثقف المندمج في بلد جار يقدر كل التاريخ المشترك بين بلده الأم وبلد الإقامة إسبانيا، ويساهم في مد جسور التقارب والتعاون وبناء مستقبل واعد بين البلدين. إن هذا الكل في هذا الرجل لن تستوعبه ما لم تغص في الحديث معه عن النشأة والطفولة كما حدث معي. وبكل تواضع العظماء حكى لي أنه مزداد بحي المحنش الثاني بالحمامة البيضاء مدينة تطوان، أمضى بها سنواته الأولى من الطفولة قبل أن يبدأ جولة ترابية بحكم عمل الأب الذي كان رجل تعليم ومربي أجيال. تنقل كثيراً بأسرته ما بين مناطق قروية صغيرة ونائية في بعض الأحيان كتفلت والزان وكثير من قرى ومدن الغرب، لتكون سوق الأربع آخر محطة للوالد. فما الذي تعلمه الأستاذ محمد المدن كونه ابن أستاذ تنقل من منطقة إلى منطقة منذ طفولته الأولى؟
لهجات وثقافات وأشياء يعني كثيرة، وفي بعض الأحيان كانت تؤثر على طفولتنا، لأنك تنتقل من مدينة في أحيان إلى قرية ربما كانت تعرفين أنه حتى إذا تذهب إلى دكان لا يوجد ضوء ولا في لحظات معينة من طفولتي أتذكر هذا الأمر بشكل جيد بشكل واضح.
تحية لرجال التعليم الذين يواصلون مهمتهم في مناطقنا النائية بأسرهم بكل هذه التنقلات التي يعيشونها. ليس سهلا أن تعيش 4 سنوات في بلدة نائية معينة وتتجه صوبها في بلدة أخرى وأنت الطفل، لكن المكسب على الأقل المكسب الذي أعتقد أنك كسبته هو أنك تشبعت بهذا الغنى الثقافي
تماما والاجتماعي، وحتى في الطبخ انا اقول والدتي تعرف ان تطبخ كثير من انواع الاطباق التي ربما تعكس مناطق كثيره من المغرب. هذه ميزات اخرى انا اقولها لوالدتي ايضا التي رافقت ابي على سير الدرب.
رغم ان التنقل في اماكن عده امر صعب للغايه، الا انه اثمر جوانب ايجابيه في شخصيه محمد المدن. لكن القدر الذي حدثتكم عنه وحدثكم عنه الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيغا كان بالمرصاد لمحمد، وخطف والده وهو في سن 14 سنة، ولكن الفقد لم يثنه عن استكمال مشواره التعليمي، فزاده إصرارا وعزما على أن يكون ذا شأن في بلاده لا خارجها. لكن هذا القدر أيضا تدخل مرة أخرى عندما كان يتابع دراساته العليا بجامعة تطوان، وسيرسله للخارج بلا موعد مسبق.
رئيس الجامعة دكتور محمد اليملحي كان تسلم مقترحا من جامعة إسبانية تقول له نحن نريد باحثا أن يلتحق بهيئة تسمى أوتري أوفيسينا دي ريزولتا، يعني مؤسسة تحويل نتائج البحث العلمي في الجامعة إلى مشاريع تنموية، وكانوا يحتاجون إلى منسق من العالم من المغرب لكي ينسق مع الجامعات المغربية وجامعة شمال إفريقيا مع الجامعات الإسبانية والأوروبية. فتم اختياري وقلت له أنا الآن بسبب إنهاء أو إعداد الأطروحة أو شيء لا أريد، ولكن قال لي اذهب أولا وستستفيد من التجربة. فأعتقد كان هذا هو المسار وهذه المناسبة وهذا الظرف الذي سمح لي بأنت.
شكرا لهذا الرجل لأنه نصحك هذه النصيحة.
نعم بالتأكيد وأنا ممتن له وأريد أن أغتنم هذه الفرصة معك وأشكره شكرا جزيلا وأعبر له عن امتناني الصادق، لأنه كان ربما بتقدير خاص من أنا أتذكر كنت طالبا ساعتها في الجامعة، كنا أسسنا جمعية الطلبة الباحثين مع زملاء كثر معي وكنا ننشط داخل الجامعة، كان لدينا برنامج إذاعي في تطوان أيضا اسمه ملاحق ثقافي آنذاك، وكنت يعني كان يسمح لي كما يسمى بهذا الحراك الثقافي، كنت أحاور كثير من المثقفين المغاربة والعرب وأيضا الأكاديميين. أتذكر حينما حاورته وأيضا تحدثنا بالمناسبة، يعني هناك مصادرة، تخيل أن الحوار الذي تحدثت معه ربما هو الذي ألهمه أن يختارني، قال أيضا إلى جانب سيرتي الذاتية وأني حاورت حول دور الجامعة في العلاقات الدولية، إلى أي حد تساهم الجامعة المغربية في بناء جسور مع دول مع في شأن العلاقات الدولية مع دول الجوار مع أوروبا إلى غير ذلك.
صحيح.
أعتقد برز هذا الأمر وربما استنادا عليه اتصل بي وقال لي هناك هل تريد أن يعني أن تلتحق بهذه الفرصة.
وفي حينها التحقت بالديار الإسبانية.
نعم.
عشت تجربة الغربة كأستاذ في بهذه الجامعة.
سأقول لك أنا التحق بهذه الهيئة من يسمى بالعمادة، عمادة الجامعة، وسمحت لي بأن يعني أن أحصل على معرفة كبيرة جدا وعلى علاقات جامعية كثيرة جدا مع جامعات مغربية وإسبانية وعربية، وأيضا كيف حينها كيف أدركت كثير من مداخل بناء تصورات لإلحاق الجامعة بالتنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية، وأيضا اكتسبت خبرة في تنظيم المؤتمرات ويعني كيف بناء هذه المشاريع، هيكلية المشاريع وتقديمها إلى المؤسسات. كانت في الحقيقة تجربة مهمة للغاية، يعني كانت منحة وانتهت هذه المنحة، ثم التحقت بإشبيلية آنذاك حيث تخصصت في آنذاك، فتحت مسارا جديدا هو مسار الصحافة التقنية، لأنني كنت أنا حاصل على الأدب العربي، أنا خريج جامعة تطوان، إجازة في الأدب العربي وماستر في الأدب العربي وأطروحة الدكتوراه في فلسفة اللغة والحجاز. ولكن حينما توجهت أنا بدأت مسار كلي في الاتصال في الصحافة والاتصال في جامعة إشبيلية، وكان بدأ هناك مسار يشترك فيه أشترك أو أمزج فيه ما بين التكوين الصحفي وأيضا العمل الصحفي مع سواء مع مؤسسات عربية أو مع مؤسسات إسبانية. بعدها التحقت إلى مدريد حيث كان أيضا العمل مع هذه المؤسسات انطلاقا من مدريد.
ماذا يعني أن تدرس في بيئة تربوية إسبانية وأنت المهاجر المغربي؟
نعم، إذا سمحت أريد أن أتذكر قولة كان قالها لي رئيس أو المشرف على أطروحتي آنذاك في المغرب دكتور جعفر بالحاج السلمي، وحينها كان علم أني قد اتخذت خيار السفر إلى إسبانيا، قال لي محمد لقد درست الفكر العربي انطلاقا من منظومات فكرية غربية واستطعت أن تطور آليات البحث والدراسة انطلاقا على هذه المراجع الغربية، ورأيتك الآن تمسك بزمامها بشكل جيد. هذا كلامه يعني أقوله حرفيا، وقال لي عليك الآن أن توظف العكس، أنت الآن طلعت على تراثك وعلى ثقافتك، حاول أن تجد لثقافتك ولمرجعياتك العربية حيزا للنظر والتفكير فيما ستلقاه في من فكر غربي معاصر الآن. أعتقد كان هذا شيء. دعني أقول لك في هذا الوقت نحن ندرك الأشياء بطريقين، إما بشيء ذاته حينما تقول هذا قلم أقول هذا قلم أو هذا ليل هذا ليل، أو بنقيضه بمعنى حينما تقول لي هذا نهار فأدرك النهار بالليل، صح؟ يعني أنا أقول لك مثلا أن أتيحت لي فرصة السفر إلى العمل مع قناة عربية في الخليج العربي، وفي لحظة ما تراجعت إلى الخلف لأن السياق الذي أعيش به هنا سمح لي كثيرا من أن أطور كثيرا من الأشياء.
فما الذي دعك العزوف عن أن تذهب إلى فرصتي في إلى الفرصة التي تقدمت إليك إلى البلد العربي وفضلت أن تبقى في إسبانيا؟
لأنها تحفزك على التفكير، لأنها تحفزك على الإنتاج، لأنها تحفزك على المعرفة. أنا سأقول لك أشياء وربما تفهمني يعني أيضا. أنا هجرتي ربما لا أقول يعني على سبيل التمايز، ولكن دعني أنا حينما هجرت كانت لدي رؤية واحدة. صحيح كان لدي حلم أن أذهب إلى قناة تلفزيونية بعينها، لأني ساعتها كنت أعتقد وأحلم أنها تقود مشروعا عربيا لتقدم إلى غير ذلك، ولكن حينما بقيت ربما أتتني الفرصة بكامل أجزائها، يعني هنا رأيت أفقا آخر. أنا دعني أقول لك مثلا أنا ألفيت أني أفتح نقاشا مع طلاب داخل الجامعة ينتهون إلى دول مع نظام الإراسموس، إلى دول مختلفة كثيرة، من إيطاليا، من فرنسا، من حتى أوكرانيا، من دول كثيرة، يعني هم في قاعة الدرس وتتحاور معهم تتحدث معهم. أنا أتيحت لي فرصة أن أتحدث عن الحضارة العربية وعن الحضارة الإسلامية وعن تصورات التي ربما غير حاضرة في التفكير الرأي العام أو الطلاب أو الأكاديميين هنا عن العالم العربي عن المغرب إلى غير ذلك. فأنا اكتشفت كثير من الأشياء أعتقد حتى في الفضاء المنسجم لا نكتشف. دعني أقول لك أنا لم أعرف كثير من الأشياء عن العربية عن اللغة العربية إلى حينما تداولتها هنا، تداولتها أكاديميا وتداولتها تواصليا مع الطلاب. أدركت كثير من الأشياء الآن أنا أفتح أفاق للتفكير فيها، علما أني لدي كما أقول أطوره إلى مجال الاتصال، يعني حتى أشتغل
في على حقل الإعلام والاتصال.
نعم صحيح، لأن لدي أنا حاصل على دكتوراه الآن في ما يسمى بالاتصال السياسي، تكنولوجيا الاتصال وبناء الشرعيات في الفضاء العمومي.
ممتاز.
يعني هذه الرحافة الاتصال في الصحافة.
أعود لأسائلك الأستاذ المحاضر في الجامعة. نعم. الغربية، الجامعة الإسبانية، لطلاب أوروبيون من بلدان أوروبية لا يعرفون الشيء الكثير عن الحضارة العربية والفكر الإسلامي إلا القشور، تصوراتهم عن العقل العربي، عن البلدان العربية، عن الحضارة المغربية بالخصوص.
نعم، دعني أقول هناك تصوران، تصور تصنعه وسائل الإعلام حول العالم العربي وحول الحضارة العربية. هناك هذا التصور أيضا قد نجد فيه شقان، شق مبني على رؤية إيجابية لحضارة ولكن غير عميقة، ورؤية أخرى أيضا هي جاهزة وتحتاج في الحقيقة إلى إنصاف، لا إنصاف فكري وإلى إنصاف ثقافي. الجانب الآخر هو ما تنتجه مراكز الدراسات والأبحاث الجامعية والأكاديمية، لكن مع ذلك قل فيها أيضا تسيطر عليها كثير من يعني من التصورات التي أملاها نوع من العقل. أنا أعتقد أن هناك عقل سيطر على التفكير في أوروبا ويصنف العالم إلى تصنيفين. هناك حركات فكرية الآن تعيد هذا الإصابة بعد الكولونيالية إلى غير ذلك، ولكن صحيح أن هناك رصيد من الفكر حول العالم العربي لم يكن منصفا. وأعتقد الآن هناك سواء حركة التحول في هذا التفكير ما بعد الكولونيالي، وربما الميزة الأخرى التي أعتقد ترتبط بتجربتنا نحن، وأنه أصبحنا الآن نحن من أصول عربية بدأنا الآن يسمح لنا المشهد ووظائفنا أن ندخل في إنتاج هذه المعرفة ونساهم في بناء هذه المعرفة حول العالم العربي حول العالم الإسلامي. هنا أيضا ما يقتضيه الأمر من موضوعية ومن معقولية أن تسمح بأن تساهم في بناء هذا الإنصاف، الإنصاف المعقول الذي لا يجافي النقد. يعني لا بد أن تكون أيضا منتقدا ولكن نقدا بناء لتكتسب هذه الشرعية العلمية في معرفة مثلا ثقافتك وهويتك وذلك. ولكن دعني أقول لك أن هناك جهد، أعتقد أن هناك مثلا مع تجربتي مع الطلاب هناك تحول في شكل اقتراح الموضوعات المعالجة الأكاديمية، هناك معرفة جديدة مع علوم جديدة. مثلا دعني أنا أول ما عندي طلاب مثلا مدخل إلى الحضارة العربية مثلا نقول أول سؤال أقول ما هي أول جامعة في العالم؟ هذا سؤال، هذه أسئلة أبدأ في أول حصة لكي أعيد ترتيب التفكير والتصنيف عندهم. بعضهم يقول كانت في إيطاليا لكن لا يدركون أنها جامعة القرويين وأسستها فاطمة الزهرية. ثم الإضافة إلى العلوم الأخرى التي أول من اخترع الخريطة، أول من العلوم في البيولوجيا، في محاولات الطيران إلى غير ذلك، فهم يعيدون تصنيف هذه الأفكار التي لديهم بناء على هذه المعلومات الجديدة وعلى هذا الترتيب الجديد. حتى أنه تعرفين أن الآن نحن نعيش في عصر الاتصال، وكل معرفة، كل إنتاج للمعرفة، كل تواصل معرفي مبني بموجب ما تسمح به إمكانيات التواصل. نحن مثلا مصادر المعرفة عندنا كما أقول دائما هنا هي عادة ما يكون يعني الأنترنت أو المراكز البحث الرقمية إلى غير ذلك. فأنا وعيت بهذا الأمر مثلا مع طلبتنا وغير ذلك، بدأنا ندرك أنه يتعين أن نساهم في بناء المرجعية رقمية لكي يستند إليها محركات البحث في الحديث عن الموضوع. أنت إذا ما ذهبت الآن لمحركات البحث وقلت أريد صورة فتاة جميلة عذرني على الكلمة من قبل، فسينتج لك نموذج أمريكي مثلا لمقياس جمال أمريكي لغير ذلك. لماذا؟ لأن محركات البحث الكبرى المهيمنة على إنتاج هذه القيم ليست مرتبطة بالضرورة، ليس لها مرجعيات كثيرة.
ولكن الإنتاج الرقمي هنا تقودني للحديث، وأقول لك أن إنتاجنا نحن كعرب حتى ننهض بحضارتنا، حتى نعيد الوهج لهذه الحضارة، يجب أن ننتج على الفضاء الرقمي. كم ننتج في الفضاءات الرقمية، في الكتابات الإلكترونية مثلا، الكتاب الإلكتروني المحول إلى أغلبه غربي، يعني أبحاثنا التي نجريها نحن كصحفيين، مادتنا العلمية المعرفية لم تبحث لها بالإنجليزي أو بالفرنسي، فالمصادر العربية تبقى قليلة جدا.
بالتأكيد، وأعتقد ربما يعني طرحت الإشكال من صميمه، هذا هو المشكلة. وأيضا ليس كل رقمي. مثلا نحن وأنا هذه دعوة عبر منبارك الكريم، أنا أريد مثلا جامعتنا العربية والمغرب أن تنخرط في هذا الأمر بشكل كبير جدا. أعطيك مثال، مثلا كثير من الباحثين المغاربة والعرب ينتجون كتب، صح؟ وهذه ذات قيمة، لكنها كتب غير منخرطة في ما يسمى بدور نشر مصنفة. مثلا أنت تكتب مقال، حينما تكتبه يعني يتم تصريفه داخل قنوات رقمية مصنفة. أي باحث حينما يريد أن يبحث عن مصادر المعرفة يذهب إلى هذه القنوات، يعني هي معروفة. لذلك كثير من الباحثين العرب لديهم كتب ورقية يقرؤونها، ولكن لا يطلع عليها العالم، لا يطلع عليه الناس، هم لا يساهمون بذلك في توفير الزاد لمحركات البحث لكي تصدر هذه المعرفة.
لماذا لا يتحول إلى الرقمي؟
يتحول مثلا أنا باحث، صح؟ أنا أريد أن أنجز بحث مثلا حول ابن خلدون،
صحيح.
إذا كان المقال يصعد فقط في جوجل انترنت هكذا ليس له قيمة. القيمة هو حينما تذهب إلى مجلة علمية محكمة أو كتاب علمي محكم بمحكم بالمعيار الأوروبي، فمثلا هناك ديانات إلى غير ذلك. فهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يعي به الباحثون، وأيضا أن تنخرط فيه الجامعات. لماذا لا تخصص مثلا الجامعات العربية والمغربية مثلا بعض المنح لأبرز باحثيها ودارسيها ليشاركوا مثلا في مؤتمرات من هذا القبيل التي تحظى بمستوى نشر عال، يعني تنشر بدرجات بحثية عن Q1 أو Q2 مثلا، لأنها تساهم في تصنيف هذه المعرفة. من يدرس ابن خلدون مثلا لا يجب أن فقط أن نعثر على كارلوس وإدواردو، لا، نريد أيضا أن نعثر على خالد وأحمد، يوفر هذه الصورة عن ابن خلدون إلى غير ذلك. فأعتقد هذا. لذلك إذا سمحت، أنا لدي مؤتمر دولي هذا في نسخته الخامسة حول العالم العربي والغرب، وأيضا كل أبحاثنا كانت الفكرة أساسا هو أن نفتح هذا الفضاء للدارسين العرب لكي يشاركوا بمقالاتهم وأبحاثهم حتى تلج فضاءات التصنيف هذه وتصبح مرجعا للباحثين الأكاديميين. وأعتقد أنها التجربة جيدة ومتطورة. وأيضا أريد أن أشيد بكثير من زملائي من جامعات في الرباط وفي تطوان أيضا يعني منخرطون في هذا الأمر ويدركون أهميته ويسعون في تنظيم مؤتمرات بهذه المعايير التي أدركنا فيها أن المعرفة التي يجب أن يكون كل فعل معرفي يجب أن ينفع وأن يساهم في النقاش وله دور في بناء الصورة. على الرغم يعني يجب أن ننخرط أن ندخل في هذا الفضاء الرقمي، لا يجب أن نظل على هامشي. ولا أعتقد، أنا لا أقصد بالفضاء الرقمي يعني مجرد أن تكتب أي شيء على الانترنت، يعني أن تنشرها جوجل أو فيسبوك أو شيء، لا، هناك يعني مجلات مثلا جوجل أكاديميك مثلا، هذه هذه أيضا تصنف المعارف والأبحاث
محكمة أيضا.
محكمة، نعم.
أيضا محكمة. ونحن نشرف على هذه نهاية هذه الحلقة. الحقيقة كنت أريد أن أتوقف معك عند محطات كثيرة، ولكن ما شاء الله الجانب المعرفي والعلمي والأكاديمي أخذ وقتا لأنه يستحق في الحقيقة. اليوم إذا ما أردنا أن نكون أبناء 2025، وحضرتك الصحفي الأستاذ المدرس في كبرى الجامعات الإسبانية، ما الذي يجب الاشتغال عليه كمهاجرين؟ أنتم كلكم إطارات وتعملون ومندمجون في مجتمعاتكم الأوروبية.
نعم، أعتقد هذا سؤال مهم فرحانة. أولا يجب أن نملك هذا الوعي أن حينما تكون في هجرة أنت أمام مسؤولية تمثيل ثقافة وتمثيل حضارة. الأمر ربما لا يرتبط فقط بالنخبة المعرفية مثل حضرتك والباحثين والأكاديميين وغير ذلك، ولكن حتى بأبسط إنسان، يعني إنسان يمتلك، يعني كثير من الناس البسطاء كانوا مثالا في القيم الأخلاقية، في الصدق والوفاء إلى غير ذلك. هذه أمور تؤثر، خصوصا أننا نعيش في مجتمع ينقل التجارب. نحن ربما في هذه الحداثة السائلة كما يقولون، يعني كل شيء يتغير ويتبدل وأصبحنا محكومين بقوانين الاتصال، أيضا سهل عملية الولوج إلى الفضاء العمومي، بمعنى أن أي تجربة بسيطة أصبحت الآن في متناول الرأي العام. كثير من الإسبان مثلا ينقلون عبر الشبكات الاجتماعية تجربة فعل مواطن نبيل، انظر ماذا لقد سحب هذه الحجارة من، لقد عثروا على أموال وأعدوها إلى السلطة إلى غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هذه النخبة المثقفة أيضا، يجب أن يكون لهذا المعرف البحث ما هو إنساني، يعني أن تكون هذه الثقة. أنا دعني أقول لك مثلا، حينما أجتمع مع زملائي في الدراسات، نحن كثير من لا في الاتصال ولا في الدراسات اللغوية، تخيلي أني، وهذه تجربة خاصة لا أقول، يعني حينما تحدث في مجال اللسانيات الأدب الإنجليزي والإسباني والفرنسي إلى غير ذلك، ثم في الاتصال، ويعني حينما حتى في أنتروبولوجيا، أنا أدرس في ماستر جيوبوليتيك المقدس، نعود دائما إلى هذه اللغة، وتخيلي أن هذا التمكن منها يسمح لك بأن تنظر إلى العالم. أنا اللغة العربية يعني فتحت لي كثير من أفق النظر والتأمل وإعادة الاعتبار إلى الذات.
رغم أن كثيرين من أبناء الوطن اليوم، أبنائنا اليوم، للأسف الشديد بالنسبة لهم معايير التحضر هي أن تمتلك أدوات اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى، وأن العربية متجاوزة عالمياً.
لا لا ابدا ابدا. انا مع طلابي، تخيلي اقول لك مثلا مع طلاب هناك اشياء كثيره نتحدث عنها، مثلا هم، انا امزح معهم اقول لك مثلا، اقول طالبي على الاقل وانت تدرس العربيه ستدرك انك هناك كلمات اخرى ستعبر بها عن حبك لمن تحبه، فهناك 14 درجه، هناك في الصدق الصديق في اكثر من درجه. اللغه العربيه تسمح بهذه الرحابه الكثيره. اللغة العربية لا تقول لك إن معنى كذا هو هكذا، لا، يتقول لك أسمح لك أو أعطيك ما يقربك من شيء لا يمكن إمساك به على الإطلاق.
أشكرك.
نحن نخطئ كثيرا في اللغة العربية حينما نقول ألف شكر، لا يمكن أن نقول ألف شكر مثلا، نقول، أنا حتى أنا أقول هذه الكلمة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نعدد شكر، لا يمكن أن نقيدها في تشكيلة رقمية.
تعودت أن أقول ألف شكر، لكنني معك الآن سأنهيها بشكر لا محدود ولا نهاية، وجودة في الرياضيات لا نهاية.
بالتأكيد. شكرا جزيلا. العفو، حتى أيام بولا بإذن الله.
أشكرك جزيل الشكر حقيقة على هذه الحلقة الماتعة، دمت مفخرة لجاليتنا المغربية.
العفو، شكرا لك أنت، وأنت أيضا مدخلت هناك إعلامية ويعني راسية ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا، هذا لطف منك باهتمام بهذه التجربة، شكرا جزيلا.
أما أنتم مستمعين الأفضل في كل مكان، شكرا جمهور مغاربة العالم في كل مكان. غدا ضيف آخر ورحلة نجاح وتحديات مع مغاربة العالم، في أمان الله.